الحمد لله منزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان له الحمد شكرا وله المن فضلا تطول وتكرم وتفضل بأن فسح لنا المجال لاستماع آياته والفهم لها والحفظ لها والعمل بها لننال الخاصية الكبيرة التي سمعتم الإشارة إليها في حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنشهد أن لا إله إلا الله الذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وحده لا شريك له، شهادة هي الذخر للقائه والعدة لنيل رضائه، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يسر لنا القرآن بلسانه وشرفنا وأكرمنا بفصيح بيانه وحسن توضيحه وتعليمه وإرشاده صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن، وجعل خلقه القرآن ليكون صلى الله عليه وسلم ترجمة لحقائق القرآن في العمل به وفي تطبيقه وفي تنفيذ ما فيه على الوجه الأتم الأكمل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بولاء وصدق ومحبة وإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من عظم الله لهم القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم وعلى أتباعهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، في ساعة مباركة من أيام من ساعات يوم تعرض فيه الأعمال على الله وهو يوم الخميس، في هذه الجامعة المباركة جامعة القرآن الكريم، يتم هذا اللقاء وتذكر مهمات المتصلة بالقرآن في حياتها وما تؤثر فيه وتتأثر به وما تخلفه من بعدها وما تتزود به للقاء إلهها الذي خلقها جل جلاله، وشؤون برزخها ثم يوم القيامة، ثم لتنال بفضل الله وكرمه ورحمته الدخول إلى جناته، فتستثمر ما كان منها من القيام بالمهمات أيام هذه الحياة القصيرة. جعلنا الله وإياكم من أهل جناته، ووقانا حر نار السعير والغضب والسخط وكل موجب الخزي في ذلك اليوم. ولا تخزني دعوة الخليل إبراهيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حذر الخزي خليل الله إبراهيم أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد، وسأل ربه أن لا يعرضه للخزي في ذلك اليوم، وقال ولا تخزني يوم يبعثون. فكيف يتحقق بالإيمان من لم يخف قلبه الخزي في ذلك اليوم، من لم يرعب ويحذر أن يكون نازلا عليه خزي في يوم الدين؟ وهؤلاء أقرب الخلق إلى الخلاق، يهتمون بالأمر ويخافون ويقولون ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن كريم ما في القرآن من إشارة وحسن مخاطبة من الحق لرسوله، عرض لنا دعاء الخليل إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، وعرض لنا خبرا مبتدأ من عنده تعالى عن نبي محمد لما ذكر لنا يوم القيامة جل جلاله وتعالى في علاه، وقال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، فاجعلنا معه يا الله، ولا تخزنا يوم يبعثون برحمتك يا أرحم الراحمين. أيتها المؤمنة المتصلة بالقرآن، هي ساعة جمعنا الله فيها وسيسألنا عنها يوم تقوم الساعة. مقصدنا، نيتنا، وجهتنا، مرادنا، ما تكلمنا به، ما سمعناه، سيسأل في موقف يخبر القرآن عنه أن السؤال من ذي الجلال موجه حتى للمرسلين ولمن أرسل إليهم من الأمم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وما كنا غائبين، وما كنا غائبين يعني كنا معهم وكنا شهودا عليهم، ومع ذلك يقيم السؤال ويقيم الحجج ويقيم التسجيلات ويقيم الشهود، وهو الأعلم من الكل بالكل جل جلاله. وما كنا غائبين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وحيث سنسأل عما نقول وعما نسمع أحضرنا قلوب كنا وتذكرنا. مهمة المتصلة بالقرآن من المؤمنات على ظهر هذه الحياة فيما يتعلق بنفسها وأسرتها ومجتمعها، سواء أيام دراستها وأخذها وبعد تخرجها من حفظ القرآن الكريم ومزاولتها للتعليم أو أي عمل تعمله في المجتمع، هناك مهمات لمن كانت متصلة بالقرآن، خاصة مع عموم المهمات للمؤمنين والمؤمنات فيما بين الله لهم وشرع لهم وأمر ونهى، فأحل وحرم وأوجب وندب وكره أمورا، وقام نظام الشريعة على هذه الأسس: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وجعل سبحانه وتعالى للواجب هذه المندوبات التي المحافظة عليها علامة إتمام الواجبات وأدائها على الكمال، كما جعل سياجا من وراء المحرمات والمكروهات والشبهات: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يا من شرف كنا الله تبارك وتعالى بالاتصال بكتابه العزيز، يقتضي هذا الاتصال معاني واسعات المجال من المقاصد والنيات والصفات والخلال، ومن الأقوال ومن الأفعال، فإن محل القرآن للتأثير قلب المؤمن، ومنه يسري إلى أعضائه وجوارحه ليكون متخلقا بخلق القرآن، مقتديا آخذ النصيب من جامع المحاسن والأخلاق الرفيعة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله فيه من المحاسن ما لم يجمعه في غيره وحوى فيها الرتبة القصوى، فهو كما حدثنا في الصحيحين وغيرهما: أما إني أخشاكم لله، أما إني أتقاكم لله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيتها المؤمنين مؤمنة، أول ما يلزمك في الصلة بهذا القرآن امتلاء القلب بعظمة منزل القرآن ومن أنزل عليه، وعظمة القرآن المنزل من حضرة الرحمن الرحيم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. حلول هذه العظمة أساس اتصالك بالقرآن ومهمتك مع القرآن، كما سمعتنا في كلمة الشيخ صالح بجرش زاده الله علما وتوفيقا ونفعا وخدمة للقرآن والدعوة إلى الله تعالى، أن استفادتنا على قدر التعظيم، استفادتنا من القرآن على قدر تعظيمه، تعظيمه الذي يوجب امتلاء القلب بالخشية والخشوع، وامتلاء العين بالدمعة والبكاء، علامة صدق الإيمان، صدق الإيمان علامة وجود الخشية من الرحمن. قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. فعلى قدر خشيتنا ان الرب تقشعر جلودنا من قراءة القرآن، من تلاوة القرآن، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت. ولقد أثنى الرحمن جل جلاله على طائفة من المؤمنين كانوا من النصارى فآمنوا ودخلوا دين الله تبارك وتعالى، فلما سمعوا القرآن كانت العلامة عندهم ما قال الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولما وصل بعض أهل اليمن في خلافة سيدنا بكر الصديق عليه الرضوان إلى المدينة المنورة فرآهم الصديق قرئ القرآن وإذا بهم يبكون وتنهل دموعهم، فأمسك الصديق على وجهه وبكى يمسح دموعه ويقول: كذلك كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن. ثم قست القلوب، يقول ثم قست القلوب وحاش الصديق أن يقسى قلبه، وهو صديق هذه الأمة المخصوص بالصحبة المنصوص عليها في كلام ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كذلك كنا، فشانهم مع القرآن كشان من قبلنا من النبيين والمرسلين، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فلتراجع المتصلة بالقرآن نفسها، كم لعينها من الدمع عند القرآن، كم لقلبها من الخشوع عند تلاوة القرآن، أيوم أو يومين أو ثلاث أو أسبوع أو أكثر من أسبوع، ما دمعت أكثر من أسبوع، أسبوعين ما دمعت عينها. الله، الصلاة بالقرآن وين هي؟ وين الأثر؟ مجرد ألفاظ تجري على اللسان؟ لا، خطاب الرحمن يأخذ القلب والفكر والعقل والشعور ويوقف الإنسان على عظمة المتكلم الذي يخاطبه جل جلاله وتعالى في علاه. هذه ركيزة صلتنا بالقرآن الكريم، ومن أثر تعظيمنا له وإيقاننا أنه نازل من عند ربنا جل جلاله لا ريب ولا مرية فيه، معجزة نبينا التي نتحدى بها العالم إلى اليوم. أعندهم مثل هذا؟ أيقدرون أن يأتوا بسورة من مثله في أنواع إعجازها، في أنواع عظمتها، في أنواع لطافتها ورقتها وبلاغتها، بأقصر سورة كسورة الكوثر؟ لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها نظاما وتركيبا وبلاغة ودلالة على المعاني. فما أعظم معجزة النبي محمد الذي قال: وإنما كانت المعجزة التي أوتيتها هذا القرآن الذي يتلى. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم، يعني الأنبياء، تبعا بهذه المعجزة الدائمة الباقية. علمنا التعظيم للقرآن وحالنا عند تلاوته، ولو نردد الآية من أجل حفظها نردد معناها على قلوبنا مع حفظها، لنستقي من تثبيت لفظها في القلب تثبيت معنى وتثبيت دلالة وإشارة وتثبيت سر خطاب من الرحمن تكرم علينا به جل جلاله وتعالى في علاه. إذا علمنا ذلك فإن تلاوة القرآن وخصوصا في النوافل في الصلاة من أقوى أسباب تثبيته في الصدر وقوة الحفظ وعدم ذهابه، أن يتلى حفظا في الصلوات النوافل، فترتب الحافظة على نفسها نصيبا من القرآن في الصلاة، فهذا أعظمها. يأتي كثيرا من أجل خشية نسيان القرآن أنه يكون عند المرأة نفاس ويطول بها إلى 40 اليوم أو يزيد إلى 60، أو يكون عندها حيض، فإن تركت القرآن في مثل هذه الفترة خشيت على نفسها نسيان القرآن، نقول لها: ترداده بالقلب ومروره على الذهن ولو من أوله إلى آخره لا يحرم، عند الأئمة كلهم بلا خلاف، فمراجعتها القلبية من دون أن تلفظ لسانها لا غبار عليها، ويمكنها أن تقرأ وردها ونصيبها من القرآن بقلبها من دون أن تحرك لسانها به، فذلك جائز بالاتفاق بين الأئمة كلهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وبذلك تحافظ على نصيبها من القرآن. وقد كان كثير من أهل العلم يرى أن آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الآية التي في سورة البقرة التي في آخر آل عمران التي في سورة البقرة، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، تستدعي ثبات القرآن وتيسير حفظه إذا قرأت قبل كل منام بليل أو نهار قبل النوم تقرأ مثل هذه الآية الكريمة. في الصلة عموما بالقرآن نتصل بالاطلاع على شيء من معانيه، أولها ما في مثل تفسير الجلالين، وهو يذكر باختصار القول الأقوى والمعتمد للمفسرين المعتبرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فالقصد أن يكون عندنا اتصال بمعاني القرآن التي نتلوها، بحيث لا يتكرر منا المرور على آيات لا نفهم مبادئ معانيها، أما من طوى فيها فشانه كبير عظيم إذا علمنا ذلك. شانك ومهمتك أيتها المتصلة بالقرآن أن تكوني محافظة على الجماعة في صلواتك الخمس، ولا تصلين إلا جماعة، بل تحرصين أن لا تفوتك التكبيرة الأولى مع الإمام، وهي التي روى الإمام الترمذي عليه الرضوان بسنده الحسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء صفة، وصفة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. روى: من حافظ على التكبيرة الأولى مع الإمام 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. فهنا مهمة في صلتك بالصلاة وأنت متصلة بالقرآن، تقتضي الجماعة، تقتضي إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، تقتضي أن تصلي بالسواك الذي فيه ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، تقتضي معنى خشوعك في الصلاة وأنت تقرئين في القرآن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من مهماتك وواجباتك مع القرآن كما يأتي. بعد ذلك في شان هذا القرآن أن ما قدرت عليه بعد أداء الزكاة المفروضة، إن كان هناك مال يزكى أو زكاة الفطرة، بعد ذلك ما تيسر من الصدقة ولو قل، فإنه متصل بأصحاب القرآن الذين يقرؤون آيات الإنفاق في سبيل الله ومضاعفة الله له المضاعفات الكثيرة وسط هذا الذكر الحكيم، فشانهم كذلك. وهذه شؤون تيسر للمتصل بالقرآن الاتصال بمعناه وثبوته وألفاظه ومعناه في قلبه حتى يكون عند الله تعالى من أهل القرآن، لا من مجرد أصحاب القرآن. أصحاب القرآن يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أصحاب الذين صحبوه بحسن، ولكن الذين ترقوا حتى اتصلوا بمعناه وسره وذابت له جلودهم ولانت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ومعاني القرآن صاروا من أهل القرآن فوق مجرد أصحابهم، أهله وهم أهل الله وخاصته كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. إذا عرفت ذلك فإن من المهمات الكبيرة للمتصل بالقرآن ضبط ألفاظ لسانه، ضبط ألفاظ لسانه، فإنه مامون على كلام الرحمن، فإذا كان ترفع صوتها على أم أو على أب أو تنهر مسلم بغير حق أو تغتاب أو تنم، ما ما تتناسب مع القرآن. القرآن يشبه فاعل هذه الأشياء بآكل لحم أخيه ميت. ولا يغتب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يكون لحم أخيه ميتا، فإذا كان الذي يتصل بالقرآن يحفظ القرآن هو يصلح هكذا ويعمل هكذا، يكون في تناقض وتجافي بينه وبين القرآن الكريم. لهذا كان من الذين لا تأكل الأرض أجسادهم حافظ القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي فيه الذي يتشبث بجهده ونفسه ويتعالى به ويتكبر، أو جافي عنه إما يهمل ألفاظه أو يهمل العمل به. فمن لم يغالي فيه ولم يجف عنه كان محترم الجسد عند الأرض، لا تأكل الأرض جسدا كما لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، فلا تأكل جسد القرآن الذي حفظ القرآن ولم يكن غاليا فيه ولا جافيا عنه، كما أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا قبل أسبوعين وثلاثة كانوا في مقبرة، يخبر خرج واحد يقبر محرم لمرأة عجوز ميتة، إلا زوجها توفي قبل 35 سنة، كان القبر وصل إلى عند رجل الزوج، قال تعجبت فيه مسكت رجله وكفنه ما بو أي أثر. الرجل هذا كان حافظ القرآن وكان قوي حافظ القرآن، أخبرنا هذا الرجل ثقة خرج في القبر محرم كان للمرأة هذه، قال فتعجبت في الرجل قبلي ومسكتها وحصلتها كأنه الآن طرح له 35 سنة مقبور في ذا المقام. كم تكرر مثل هذا في العالم الإسلامي، الحفاظ القرآن أو العلماء العاملين أو الشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى. وسبحان الذي جعل الأرض تفرق بين جسد وجسد، وعين أصحاب الجيولوجيا وأصحاب البكتيريا وأصحاب التحليل، الأرض هذه نفس الأرض، ذا تقول وذا ما تقول، وإيش في وإن مكوناتها وأثارها وفي لقائها عند الجسم تفرق بين جسم وجسم، عظمة من عظمة الله جل جلاله، ويدلنا على أن كل شيء تحت تقديره وتحت أمره وتحت إرادته سبحانه وتعالى. بهذا الاتصال بالقرآن الكريم بحفظ اللسان عن الغيبة عن النميمة عن الكذب فضلا عن اليمين الكاذبة، يكون الأمر أوفق للاتصال بالكتاب العزيز وأداء الأمانة فيه. وبعد ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فمن شرفت بالنظر في حروف كتاب الله تتهيأ للنظر بعد ذلك في وجوه أهل القرآن من أمثال أمهات المؤمنين، من أمثال بنات النبي الأمين، من أمثال الصالحات في الدار الكرامة وفي الدار الآخرة، لا ترضي بتقذير العين بالنظر الحرام ولا بالصور المخلة. فما هذا إلا شان من نسي القرآن ونسي العمل ما في القرآن. والحق يجمع في آية مختصرة يوجه المؤمنين وبعدها آية يوجه المؤمنات، أمر ونهي وتهديد وتأكيد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. وهنا يأتي دور ومهمة المتصلة بالقرآن في المجتمع أن تحافظ على سلامة ونقاء فكر المجتمع وسلوكه من التأثر بالخدائع، الخدائع والأوهام التي تصيب مجتمعاتها للإسلام. مهمة المتصلة بالقرآن أن تكون حارسة منقية للفكر والسلوك من أن يخدع بما يطرح عليه من أطروحات أهل الكفر، ومن ساندهم أو شيعهم في ذلك يشعر أو لا يشعر من المنتمين إلى الإسلام فادعى حضارة أو تقدما أو مجاراة للعصر في الخروج عن الآداب عن السنن عن الحشمة عن الحياء عما ينبغي. ولقد دخلت أسمى بنت عبد الرحمن على السيدة عائشة رضي الله عنها، كان عليها خمار رقيق، سيدتنا عائشة نظرته شقته، جاءت لها خمار كثيف غطت رأسها بغط خذي هذا. عائشة منين جابت هذا؟ هي تلميذة محمد وهي مربعة على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رأت أن هذا خروجا عن إدراك عظمة الشرع وحقيقته فيما شرع من الحياء والستر. لأجل ذلك نقرأ حديث الإمام مسلم والإمام أحمد في الكاسيات العاريات، وكيف يصف بالنبي كاسيات عاريات في وقت واحد، إما تكون كاسية وإما تكون عارية، والكسين من النعم وعرين من الشكر، كاسيات عاريات بعض بدنها مكسي وبعضه مكشوف، كاسيات عاريات عليها لباس ضيق يحجم البدن ويظهر المفاتن، كاسيات عاريات لباس رقيق يظهر ما وراء، كاسيات عاريات لا هي كاسية ولا هي كاسيات عاريات. وصفهن صلى الله عليه وسلم بذكر الوصف وحذر. فمهمة المتصلة بالقرآن حماية بناتنا، حماية ناشئاتنا من أن يخدعنا خديعة بشيء مما يعرض عليهن، يرى أن فيه فسحة أو فيه تيسير أو فيه مجاراة للعصر أو فيه تقدم ضروري وتطور. لو كان الشيء من الحقيقة في الكلام لقبلناه، لكننا نوقن يقينا تاما من خلال كلام ربنا أنه زخرف القول الغرور الذي يوحي به بعضهم إلى بعض أعداء النبيين من الشياطين الإنس والجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، قول مزخرف كأنه صدق. وبعدين إذا تمعنت في حقيقته تحصله كسراب بقيعة يحسبه الظمأن وماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. القول الحق قول الله، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة. فما تفيد أقوال ذا أو ذاك، لكن أقوال ذا وذاك أثرت الآن في مجتمعاتنا، أثرت في ناشئاتنا. فمهمة العلماء، مهمة المتصلات بالقرآن خاصة أن يحمينا المجتمع وأن يكشفنا له عن حقيقة الزير والكذب والخديعة التي في هذه الأطروحات التي تأخذ ناشئتنا وشاباتنا إلى الجنوح، إلى محبة إظهار المفاتن والمحاسن. وما شرع الله سبحانه الحجاب إلا إكراما لكل من المرأة والرجل، وإلا حماية للمجتمع مما يضره، وإلا لأنه الأصلح والأفلح والأنجح لحياة الناس. علم ذلك رب الناس جل جلاله وتعالى في علاه، وبذلك جاءت هذه الثناءات القرآنية على من حملنا الستر والاحتشام وحملنا الحياء فوقه معهن. يقول سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله تعالى يمدح أو يذمنا، يمدح هذه البنت بنت شعيب عليها الرضوان. فإذا رأيت من يريد إقامة ميزان ثاني يقول هذا الحياة ما يجيب شيء وما يشي منه فائدة، خليها شاطرة ممتازة، خليها تكون جريئة، يقول والله ذا كلامك وذا كلام ربي وذا بغيت أنا أتبع من موت. والله أي ميزان يخالف ميزان ربي مردود على صاحبه، ولن يقوم إلا ميزان ربي، وذا لا بأرجع إليه ولا هو خلقنا ولا بتولى حسابي يوم القيامة، بيحكر عليك ذا بيلعب بي. أخرج عن الطريق مثل ما قال في النساء: مائلات مميلات، يعني هن ملن ويملن غيرهن، يعلمن غيرهن الميل معهن. هذا في حديث الإمام أحمد والإمام مسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. مائلات زائغات في حد أنفسهن، مميلات يعلمن غيرهن ذلك الزيغ، يعلمن التكشف، يعلمن التبرج، يعلمن الجراءة الخادشة للحياء الخارجة عن الأسس والميزان النبوي. وهكذا نرى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب في الحج حجة الوداع في آخر عمره الشريف، كان من واجب المرأة أن تكشف وجهها لأجل الإحرام، ومع ذلك يجوز إذا خافت نظر الأجانب أن تغطي الوجه، وهو الذي اختاره لأمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم أهله أخاصة ولمن حضر معه من بناته وهي فاطمة الزهرة، اختار لهن أن يسترن وجوهن. قالت السيدة عائشة: كان إذا أقبل علينا الركبان أسدلنا الستر على وجوهنا، وهن في الحج. كثير من النساء الأخريات مدة الإحرام ما يغطين رؤوسهن، ما أنكر عليهن صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الخثعمية تسأله وهو في مزدلفة في طريق إلى منى في اليوم العاشر بعد رجوعه من عرفة، كان راكب وراءه الفضل بن العباس، الفضل ولد عمه العباس، راكب معه على الناقة متوجهين. فوقفت المرأة الخثعمية تسأل، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أن عينها تمتد إلى الفضل وعين الفضل بذلك، أخذ بيده الشريفة لوى عنق الفضل الجنب الثاني، لوى رأسه، كملت سؤالها، جوب عليها، راحت. فكوا سيدنا العباس كان هناك يرقبه، قال: لويت عنق ابن عمك يا رسول الله؟ قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. وعالج القضية بأمر يسير، قال بالرأس كذا وخلاص وانتهت المسألة. مسألة غض البصر هذه ومسألة هذه التربية النبوية، وما اختاره صلى الله عليه وسلم لأهله هو الأشرف والأكمل، وعليك أن تربى عامة أهل هذه الوديان والبلدان من حين دخلها الإسلام، واختاروا ما هو الأكمل في الحجاب وفي الاحتشام، واقتدوا واهتدوا. فهنا حماية لعقول النساء والشابات خاصة من خديعة زخرف القول الغرور، واجب على المتصلة بالقرآن أن يكون لها دور في ذلك، أن يكون لها مهمة وواجب في ذلك في أسرتها، في جاراتها، في أهل منطقتها، تؤدي مهمتها وواجبها في هذا القيام بهذه المسألة العظيمة، وتخرج عن الصنف الذين وصفهم صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، كاسيات عاريات مائلات مميلات، حتى ذكر بعضهم في ذلك ميلهن عند المشي ومميلات لأكتافهن، مائلات وجاءوا بالكعب العالي وغير الكعب العالي والأشياء، وتخلي المرأة مائلة كذا تمشي، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وسبحان الله مختلف القصات الحديثة اللي جاءت في الترتيب بالشعر كما سنام الجمل، اللي شي كذا وشي كذا وشي كذا وشي كذا، والباقي هو سنام الجمل ينطبق عليه. وذا يخبر من قبل 1400 سنة صلى الله عليه وسلم، قبل الكوافير هذه اللي تجي وقبل هذه الأشياء وقبل المتبرجات، هؤلاء بقرون، ويقول حتى يصف هيئة التمشيط كيف تكون، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. سبحان الذي أرسله بالحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، يوجد مسافة 500 عام ما تجد هول الرجال الذين يضربون الناس بغير حق، والمائلات المميلات من النساء الكاسيات العاريات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهنا مهمة وواجب كبير، كما أن كنا تعلمنا أن من عظيم مهماتكن مواصلتكن لهذه الرسالة بعد تخرجكن وقيامكن بالواجب، سواء في الأسرة في القرية في المنطقة اللي كنا فيها، ما سواء في التعليم العام الأساسي أو الثانوي، أو في التعليم للحلقات القرآن ولمن يريد أن يتحفظ القرآن، قيامكن بالدور في هذا فيه نشر للنور في القرى، في الوديان، في البلدان، في المواطن. وكلما اتصل الناس بالقرآن والسنة الغرة والهدي النبوي ضعف عليهم إرساليات وأهل زخرف القول الغرور من إبليس وجنده من الإنس والجن. بارك الله في قيامكم بالأمر، وبارك الله في هذه الجامعة وإدارتها، وشكر الله لهم السعي وترتيبهم مع إدارة التربية وغيرها، وصلتهم بالمؤسسات العلمية والقرآنية في الوادي وخارج الوادي وفي اليمن وخارج اليمن. وكذلك يجب أن يتواصل أهل القرآن وأهل العلم وأهل السنة الغرة في شرق الأرض وغربها. عندكنا من هذه المهمات جمع كلمة المؤمنين بما تقدرنا عليه، فإننا وجدنا من نصوص الكتاب والسنة ما نقطع يقينا أنه لا يقف وراء تفريق المسلمين و حمل بعضهم على بغض البعض، إلا إرادة إبليسية إذ عجز عن أن يوقع الناس في الخروج من الدين فخالف بين أهل الدين، فيما روى الإمام مسلم في صحيحه أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. نجد الحق تعالى في القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، حتى ما قال بين إخوانكم، يعني لو لم يوجد في عصابة المؤمنين كلهم إلا اثنين بس أخوين، قال هذا أخ وهذا أخ، كل واحد منهم وإن اختلفوا ما خرجوا عن الأخوة، لكم هذا أخوكم هذا أخويكم، صاحب الرأي ذا وصاحب الرأي ذا هم أخوانكم أخويكم، وأصلحوا بين أخو، يعني ما تتركون اثنين، ما تتركون اثنين متنازعين ولا متعصمين مهما وجدتم إلى ذلك سبيلا. هذا الذي فيه قوة أهل الإسلام، قوة أهل الإيمان. وإذا كان هذا عقد في القرآن كيف ينحل بسرعة بمجرد اختلاف في رأي، اختلاف في مسألة، اختلاف على شيء من متاع الدنيا، وننقض بعقد وسط كلام ربنا جل جلاله وتعالى إنما إخوة، بل يرشدنا إلى عموم الأمة، يقول وأن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم وأنا ربكم فاعبدون جل جلاله وتعالى في علاه، كما أوحى أيضا إلى المرسلين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، يقول جل جلاله وتعالى في علاه، فالأمة الواحدة كيف تفرق أو تشتت أو يتحول بعضها إلى عداء لبعض لتقرب ذلك عين إبليس أو جنده والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أنه لو أكثرنا من الأعمال الصالحة وفي قلبنا شحنة لواحد واحد واحد مسلم أو مسلمة، بقت واحدة واحدة أو واحد، أن نتعرض لرد الأعمال هذه الصالحة وأن لا تقبل عند الله، تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس فلا يقبل عمل قاطع رحم، تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس ويغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنة، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح، أخروهم عن المغفرة في ذا الأسبوع وأسبوع ثاني وأسبوع ثالث ما داموا متشاحنين مؤخرين عن المغفرة والعياذ بالله تعالى. فمن مهمة القرآن والاتصال به أن نجمع شمل المسلمين، والحق يقول لا خير في كثير من نجواهم المخاطبات والمكالمات بينهم البين إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وشوف الحث الكبير يقول ومن يفعل ذلك لكن بشرط ابتغاء مخلص الوجه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما على القراءتين، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف يؤتيه أجرا عظيما، وذا عظيم أجر العظيم يسميه عظيم، إذا عظم مش على قدر معرفتي أنا ولا على قدر معرفته جل جلاله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما أحسن ما يسر الله لكنا الحضور والاتصال بهذا المجال، والله يفسح لكنا المجال في حسن العمل والتطبيق والأخلاق، ويجعل القرآن في صدورك وقلوبك وأرواحك، ويرزقنا وإياكنا العمل به والقيام بحقه، وبه يجمع قلوبنا وقلوب أهل مدننا وقرانا على قصد وجه ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، ويجعلنا من الصادقين معه المتحابين فيها الموفين بعهده الذي عهدنا عليه، وبارك الله في المدرسة وإدارتها وما تقوم به في هذه الجامعة، وجعل الله لنا جمعا للخيرات ودفعا للآفات وصلاحا للظواهر والخفيات، وجهتنا إليك يا من بيده الأمر كله، أن ترعانا في الشان والحال كله، بحقك عليك لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا حي يا قيوم، وأصلح شؤوننا ما أصلحت به شؤون الصالحين. وشكر الله لكل من تسبب للحضور والاجتماع، وجعل الله مآل ذلك أن ننجو وتنجون وأن لن ننال به خزيا يوم القيامة، بل فضلا ومنة وكرما وقربا من الرب، والحمد لله رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى وآياتك المنزلة على خير الملأ أن تجعل هذه القلوب منورة بأنوار هذا التنزيل تنويرا تستقيم به على ما تحب في كل نية وقصد وفعل وقيل. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك وما شرفت به المخلصين الصادقين من سر القرآن ونور القرآن وبركة القرآن والعمل بما في القرآن والرفعة بالقرآن الذي ترفع به أقواما وتخفض آخرين، ولا خافض لمن رفعت ولا رافع لمن خفضت، خصنا اللهم بأوفى ذلك الخير وأجزله، واجعلنا ممن ترفعهم بالقرآن، واجعل القرآن إمامنا أمامنا يقودنا إلى جناتك بمحض فضلك يا أرحم الراحمين، ولا تجعل منه آية ولا كلمة خلف ظهورنا، بطل بيننا وبين وواصل بيننا وبين وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره وأثره في القلوب والأرواح والعقول. يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث، وجهتنا إليك أن تجعلنا ممن وعاء ما أوحيت وأنزلت إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتدخلنا في الأذن الواعية التي تعي عنك سر الخطاب فتتحلى بحلية الآداب وترقى مراتب الاقتراب. يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم عنا شياطين الإنس والجن وشر النفوس، واجعلنا في عناية منك ورعاية نقوى بها على ما تحبه منا في الظاهر والباطن يا قدوس. وبارك اللهم في هذه الجامعة وهؤلاء الدارسات والدارسين وهذه الإدارة وفي إدارة التربية الأوقاف وفي من يتصل بهذا الخير وينوي صلاح البلاد والعباد، بارك فيهم بركات كاملات تؤتي ثمارها في صلاح وفلاح ونجاح ودفع للبلايا والأتراح وترويح للأرواح بأعذب الراح من الأدب معك والإقبال عليك والوجهة إليك مخلصين لوجهك الكريم ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح حضرموت واليمن والشرق والشمال والجنوب والشرق والغرب بصلاح من عندك تدفع به البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، وتحفظ به بيت المقدس من تعدي أعدائك وتبعدهم عنه. اللهم واحفظ الحرمين الشريفين وبيت المقدس وبلادنا والمسلمين، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا ممن تجمع لهم الخير وتجمعهم على الخير وتجمع بهم القلوب على ما تحب. اللهم ونجنا من جميع الشوائب ونجنا من موجبات الخزي والندامة في الدنيا ويوم القيامة، فنعوذ بك من كل موجب حسرة، ونسألك الاستقامة على ما تحبه سرا وجهرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك لنا ولهم الأمة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.